بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى، والموسوم بجامع البيان عن تأويل آي القرآن، وقراءتنا في تفسير سورة الفرقان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال القول في تأويل قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال: وهذا احتجاج من الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على مشرك قومه الذين قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وجواب لهم عنه يقول لهم جل ثناؤه: وما أنكر يا محمد هؤلاء القائلون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق من أكلك الطعام ومشيك في الأسواق وأنت لله رسول، فقد علموا أن ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا من إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق كالذي تأكل أنت وتمشي، فليس لهم عليك بما قالوا من ذلك حجة. فإن قال قائل: فإن من ليست في التلاوة فكيف قلت؟
يعني أن هذا هي حيدة، لأنه لا إشكال أن يأكل الرسول طعام ويمشي في الأسواق، وما العيب في هذا؟ وكيف ترد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا أنه يأكل الطعام وأنه يمشي في الأسواق؟ فدل هذا على أن الخصم المنحرف إنما يريد الرد من أجل الرد، وإنما يريد أن يضع كلاما حتى يقال إنه قد رد على فلان أو علان، ولو كان هذا كلام خاويا فارغا من مضمونه العلمي، ولو كان بعيدا عن موضع النزال، المهم أنه رد أو كذا، مثل ردود بعض المتعالمين الذين يقولون مثلا: دعكم من هذا الرجل فإنه ظالم مبتدع أو إنه كذا وكذا، إذا لم يكن من العلماء الكبار. فبعض الناس قد يتقمص شخصية العلماء الكبار فيقول: دعوكم من هذا. طيب ما الدليل؟ دعوكم من هذا وخلاص، دعوكم من هذا، دعوكم من هذا. إذا قاله العالم المعتبر النحرير الذي يتكلم بدين وورع وعلم، هذا يقبل منه، هذا يقبل منه. أما أن يكون من أحداث أسنان وشفاء أحلام فهذا لا يقبل. فمن بين في أحد جرحا مفسرا قائما على الدليل قبل، وإلا لا يقبل كلامه إذا لم يكن جرحه جرحا مفسرا واضحا بما يقدح ويصح أن يكون قدحا، ويصح أن يكون قدحا. ولهذا هنا لما قال المشركون هذا الكلام، هذا ليس في موضع النزال، ما قالوا إنك كذاب ودليل كذبك كذا وكذا وكذا وكذا، ما قالوا الذي جئت به هذا يخالف صريح المعقول، إنما قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هو أرسل إلى من؟ إلى من يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا لو لم يكن الرسول من أنفسهم ممن يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لقالوا: لولا كان رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويكون من جنسنا ومنا. نعم، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل عليهم من السماء ملك الرسول. لو كان في الأرض إيه؟ ملائكة، إنما في الأرض بشر، فطبيعي أن يكون الرسول بشرا يجري عليه الجوع والعطش والنصب والتعب والمرض وغير ذلك. نعم، لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات تعرفون ويعرفكم، تعرفون نسبه، تعرفون سيرته، هو الصادق الأمين عندكم، لم يكن صلى الله عليه وسلم سفك دم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم زانيا حاشاه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم خائنا غادرا، بل الذي لقبه بالصادق الأمين أنتم. فإذا جاءكم برسالة من عند الله عز وجل ويقول لكم إني رسول أمين، المفترض أنكم تقولون فورا: سمعنا وأطعنا وآمنا بهذا الرسول، كما آمن أبو بكر رضي الله عنه الصديق من أول ما سمع دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تنعثم، وكما صنعت خديجة رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من الغار يرجف فؤاده وكذا بهذه الآيات وقراها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإذا بها مباشرة تتلقاه وتقول: انطلقت بي إلى ورقة ابن نوفل وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ثم انطلق بي إلى ورقة ابن نوفل فقال: هذا الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك الحديث. هذا هو شأن من كان قلبه متجردا. فالشاهد أن الرد على دعاة الحق بما لا يكون موضعا للنزال هذا لا يقبل. وأهل الباطل يسعون إلى هذا دائما. أهل الباطل قال في أهل السنة والجماعة إنهم مجسمة، إنهم نبتة سوء، حتى صار هذا علما عليهم تنفيرا من الناس للناس منهم. لا تسمعوا لهؤلاء، هؤلاء مجسمة. طيب ما معنى مجسمة؟ قولوا ما معنى مجسمة؟ ما معنى مجسمة؟ معنى مجسمة عندهم أن يثبتون الصفات على أما جاء بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون أهل السنة يقولون لله يدان تليقان بجلاله، لله عز وجل وجه يليق بجلاله، الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا حقيقيا على ما يليق بجلاله، كذا 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 إلى آخره، هذا هو التجسيم عندهم. هذا لأن الله قال التجسيم؟ لا. لأن النبي قال بأن هذا التجسيم؟ لا. لأن لازم إثبات الصفات عند هؤلاء أن الله يكون جسما، فحاكموا على السنة. لماذا؟ للازمهم هم، لاعتقادهم هم، لقاعدتهم هم. وهذه أيضا من أصول أهل البدع، أنهم يظنون أن الدين كذا ثم يحاكمونك إلى الدين الذي يعتقدونه، ليس الدين الذي جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. جميع محاكمة أهل السنة والجماعة إنما تكون لما يعتقدوه خصومهم، لا لما يقول وينطق به كتاب ربهم وسنة نبيهم. وهذا لأدنى شيء وأوضح دليل، وهو أنه لا يقال أصلا هذا منهج أهل السنة والجماعة إلا إذا كان هذا بثبر من كتاب الله وسنة رسول الله. ما يقال هذا من أصول أهل السنة والجماعة أو منهج أهل السنة والجماعة كذا إلا وهذا مستنبط مأخوذ من الكتاب والسنة. ولهذا لو حاول الخصوم واجتمعت 72 فرقة على أن يخرجوا لأهل السنة والجماعة تناقضا أو خطأ فيما يتعلق بالاعتقاد فلن يستطيعوا لذلك سبيلا. إذا قالوا القرآن مخطئ، إذا قالوا السنة مخطئة، لأن لا يمكن أن يقال أهل السنة أخطأوا فما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه، لا يمكن يقال أهل السنة أخطأوا أبدا، لأنه إذا قيل أهل السنة فما اتفقوا عليه أخطأوا فقل القرآن أخطأ أو السنة أخطأ. ليه؟ لأنهم لا يقولون إلا بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلولا أن سبيلهم هو السبيل المستقى من الكتاب والسنة ما أحال الله عليه وما أثنى على من اتبعه بأن الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم وستفرق متى على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلو لم يكن سبيل الجماعة سبيلا قائما على كتاب والسنة على مرضات الله عز وجل ما أحال الله عليه وجعله مصدرا من مصادر الاستدلال، مصدرا من مصادر الاستدلال، وهو ما أجمعت عليه الأمة أو ما اتفقت عليه الأمة، وهو سبيل المؤمنين الذي من يتبع غيره فإنه يكون ضالا مضلا، كما قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فهم يقولون ما لهذا الرسول يأكل طعاما يمشي في الأسواق؟ من أكلك الطعام ومشيك في الأسواق وأنت لله رسول، فقد علموا أن ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إبراهيم عليه السلام يأكل طعام يمشي في الأسواق، موسى عليه السلام يأكل طعام يمشي في الأسواق، عيسى، كل نبي هكذا على ما يريدون لك قاعدة خاصة، هي قاعدة العناد، هي قاعدة العناد. مثلا زي بعض مثلا الناس يقول لك إيه، يقول لك أنت مخطئ، أنت ضال، أنت منحرف. هذا يا جماعة هذا كلام العلماء، كلام العلماء. فإذا ما استطعنا أن يرد كلام العلماء ماذا يقول لك؟ يقول لك العلماء يقولون لكن أنت لا تقول، سبحان الله. يعني وصل الأمر إلى أنك تحاكم إلى نقولات العلماء، حينما تقول نقل العلماء كذا، العلماء قالوا وقالوا وقالوا، يقولون لك العلماء يقولون أما أنت لا تقول. ليه؟ لا يجوز، لا يجوز للطالب أن ينقل كلام العالم. هذا العالم كان يوما ما طالبا، ما جاز له أن ينقل، وهكذا. كيف يعني؟ كيف؟ طب أنتم تردون كلام العالم؟ هو موضع نزال ما هو؟ المسألة. طب المسألة إذا قال بها العالم أو إذا قال بها الطالب نقل عن العالم، طيب العالم يقول والطالب ما يقول، ما في مشكلة، المهم تعتقدون كلام العالم. طيب خلاص، هبوا أن الطالب حجر ألقي في اليم، بقي ماذا؟ طالما الطالب قال ما قاله العلماء والموضع موضع علمي دعك من الطالب، هؤلاء هم العلماء، خذ كلام العلماء. لا، ما يأخذون كلام العلماء، ولذا كثير من الناس الذين يحيلون على العلماء إنما يحيلون على العلماء إذا أراد أن يرد عليه يقولون انتظر العلماء. طب ولما يتكلم العلماء يتركون كلام العلماء. هذا هو، وهذا شأن الزائغين كالذي تأكل أنت وتمشي، فليس لهم عليك بما قالوا من ذلك حجة. طيب، فإن قال قائل،
فإن قال قائل فإن من ليست في التلاوة فكيف قلت معنى الكلام إلا من إنهم لا يأكلون الطعام؟ قيل قلنا في ذلك معناه أن الهاء والميم في قوله إنهم كناية أسماء لم تذكر، ولا بد لها من أن تعود على من كني عنه بها، وإنما ترك ذكر من وإظهاره في الكلام اكتفاء بدلالة قوله من المرسلين عليه، كما اكتفي في قوله وما منا إلا له مقام معلوم من إظهار من، ولا شك أن معنى ذلك وما منا إلا من له مقام معلوم، كما قيل وإن منكم إلا واردها، ومعناه وإن منكم إلا من هو واردها. فقوله إنهم لا يأكلون الطعام صلة لمن المتروك، كما يقال في الكلام ما أرسلت إليك من الناس إلا من إنه لا يبلغك الرسالة، فإنه لا يبلغك الرسالة صلة لمن. وقوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يقول تعالى ذكره وامتحنا أيها الناس بعضكم ببعض، جعلنا هذا نبيا وخصصناه بالرسالة، وهذا ملكا وخصصناه بالدنيا، وهذا فقيرا وحرمناه الدنيا، لنختبر الفقير بصبره على ما حرم مما أعطيه الغني، والملك بصبره على ما أعطيه الرسول من الكرامة، وكيف رضا كل إنسان منهم بما أعطي وقسم له، وطاعته ربه مع ما حرم مما أعطي غيره. يقول فمن أجل ذلك لم أعطي محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا، وجعلته يطلب المعاش في الأسواق، ولأبتليكم أيها الناس وأختبر طاعتكم ربكم وإجابتكم رسوله إلى ما دعاكم إليه بغير عرض من الدنيا ترجونه من محمد صلى الله عليه وسلم أن يعطيكم على اتباعكم إياه، لأني لو أعطيته الدنيا لصارع كثير منكم إلى اتباعه طمعا في دنياه أن ينال منها. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل،
نعم، فهذا هو المعنى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. اختبر الله عز وجل أن الناس بما أعطاهم، فجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فهذا رئيس وهذا مرؤوس، وهذا ملك وهذا رسول، وهذا ولي، وهذا غني وهذا فقير، وهذا صحيح وهذا مريض، وهذا مهتد وهذا ضال، كل هذا تحت عنوان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فالله عز وجل ابتلى الراعي بالرعية، وابتلى الرعية بالراعي، وابتلى الغني بالفقير، وابتلى الفقير بالغني، وابتلى الصحيح بالمريض، وابتلى المريض بالصحيح. فأنت صحيح ترى المريض فقد تعجبك قوتك، وهذا مريض قد يرى الصحيح فهو مريض فقد يفتن ويجزع، وهذا الغني يرى الفقير ف قد يطغى بماله، وهذا الفقير يرى الغني قد يفتن، وهكذا. فاجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ولهذا الواجب على الإنسان أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى على أي وضع كان وعلى أي حال كان. فإن كان فقيرا تعبد لله عز وجل بعبودية العبد حال فقره من الصبر، وإن كان غنيا تعبد لله عز وجل بعبودية الغنى وهي الشكر. فإما أن يكون غنيا فيشكر، وإما أن يكون فقيرا فيصبر، إما أن يكون صحيحا فيشكر، وإما أن يكون مريضا فيصبر، إما أن يكون راعيا فيعدل، وإما أن يكون من الرعية فيصبر ويسمع ويطيع، إما أن يكون عالما فيتقي الله عز وجل، فالعلم أمانة فلا يكتم ولا يلبس ولا يدلس، وإما أن يكون متعلما فيتقي الله سبحانه وتعالى ويتعلم على سبيل النجاة ويتعلم بالطريقة الشرعية، وهكذا كل واحد منا مبتلى بالآخر يا إخواني. ولهذا الله ما أعطى كل شيء لواحد، إنما وزع هذا غنى، هذا أنت عندك غنى وأنا عندي فقر، بينما أنت عندك مرض وأنا عندي صحة، فأنا فقير بس صحيح، وأنت غني لكن مريض، وهذا صحيح وغني لكن عقيم، وأنا مريض وفقير لكن عندي من الأولاد الأولاد الكثر، قد تأخذ المرأة وسيلة لمنع الحمل فيأتي توأم توأم. فهذه ابتلاءات، هذه ابتلاءات، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون على عطاء الله سبحانه وتعالى وتتعبد الله عز وجل بما أنت به؟ هذا مهتد وهذا ضال أيضا. فإذا رأى المهتدي الضال حمد الله عز وجل وقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله، ماذا لو كنت جهميا، ماذا لو كنت معتزلا، ماذا لو كنت صوفيا، ماذا لو كنت رافضيا، ماذا لو كنت إخوانيا، ماذا لو كنت تبليغيا، الحمد لله. فليس هذا بذكائي، وليس هذا بمؤهلي، وليس هذا بنسبي، إنما هو محض فضل الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، فهو الذي يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، فتحمد الله سبحانه وتعالى. ثم إنك أيضا فتنة للضال، فإنه ينظر إليك، فقد يكون هذا الضال معه الأموال، قد يكون هذا الضال معه الجمهور. تخيل قد يكون راجل يخطب في مسجد أو يدرس وعنده مثلا 7 أدوار ولا 6 أدوار كلها مليئة بالشباب وكلهم يقبل رأسه، وأنت رجل عندك 10 عندك 20 عندك 30 ومبتلى ومطعون فيك وغير ذلك من هذه الأشياء. فإذا هو أنت تكون فتنة له، لأنه يقول لنفسه لو كنت أنا على ضلال وعلى انحراف لانصرف الناس عني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جبريل كما عند مسلم: ثم يجعل له القبول في الأرض فيظن ذلك قبولا ولا يفرق بين القبول والاستدراج. فرق بين القبول والاستدراج، الذي يجعل له القبول في الأرض إنما يكون قبولا معتبرا إذا كان عند أهل الحق، إذا كان عند أهل الحق. أما هذه الكثرة إذا كانوا على باطل فإن هذا استدراج. وأنتم تعلمون أن رؤوس أهل البدع مثلا في عصرنا هذا، بلاشنا ننظر إلى عصور سابقة قد لا ندرك من كان معهم، لكن خلي حتى في عصورنا هذا رؤوس أهل البدع قد طرح حولهم ملايين الناس ينتظرون كلامهم وينتظرون فتاواهم، وقد ترى الداعية إلى السنة أقل من ذلك بكثير. ففرق بين الاستدراج وبين القبول ماذا؟ وبين القبول. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا ومرت جنازة فأثنوا عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: أما التي أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، وأما التي أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. فمن الشهداء؟ أهل الحق، الأمة، الوسط. ولهذا قول إن قول العلماء: بيننا وبينهم يوم الجنائز. انتبهوا يا أخوان، بعض الناس يظن أن هذا راجع إلى الكثرة المجردة، يعني مثلا يجي يموت مبتدع ولا يموت كذا مشهور، تجد في جنازته آلاف مؤلفة، فلأتباعي أن يقولوا: بيننا وبينهم يوم الجنائز، انظروا هذه الجنازة عريضة طويلة، وغير ذلك. هذا استدراج. من الذي فيها؟ ولا واحد من هؤلاء على استقامة، إنما جنازة أهل السنة ترى فيها أهل الحق، ترى قلوب أهل الحق تدعو له بإخلاص وصدق، ومع ذلك أيضا تجد كثرة، إلا أن يوجد مانع كان يكون مات بعيدا أو مات كذا أو كذا أو كذا إلى آخره، لكن النظر يكون إلى المشيع. من هو إلى المشيع؟ من هو؟ أنتم شهداء الله فين؟ في الأرض. ولهذا قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة الوسط جعل الله شهداء بما عنده من الحق الذي حباهم الله سبحانه وتعالى به ووفقهم الله عز وجل إليه. تبعتم يا إخواني؟ يبقى هذه المسائل لابد أن ننتبه إليها في باب الامتحان والاختبار والابتلاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. قد يأتي عالم سنة في مكان يقول السمع والطاعة لولاة الأمور ويقول كذا وكذا وكذا، وبعد ذلك قد يوشى به عند السلطان ويسجن في سجونه ويموت ويخرج من السجن على المقبرة، كشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية كان خارج على الحكام، ابن تيمية كان ينازع السلاطين، أم ابن تيمية جمع الناس على الراعي ومع ذلك خرج من السجن. والإمام أحمد متى نزع سلطانا؟ ما نزع سلطانا، لكن حصلت فتنة المعتزلة فكان سببها أن كان في السجن وضرب بالسياط وهو يقول لما أرادوا الخروج على السلطان يقول هذا خلاف الأثار، فقد تبتلى، قد تبتلى. أنت تقول السلطان ونسمع ونطيع، ولو ضرب الظهر وأخذ المال فتبتلى بضرب الظهر وأخذ المال. فماذا أنت قائل؟ تغير منهجك؟ تغير أنت منهجك إذا ما ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ تغير منهجك أم ماذا؟ إذن هذا ابتلاء وامتحان واختبار، ابتلاء وامتحان واختبار. فإذا هذه قاعدة عظيمة يا إخواني. وابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد أفاد وأجاد في هذا الباب، أظن يأتينا في الإغاثة إن شاء الله الكلام الطويل في هذا، في مسألة وجعلنا في قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فترى كلنا بعضنا لبعض فتنة. فأنت ترى هذا سبحان الله، هذا مع كوني عربيدا عنده فيلل وعنده مليارات وعنده كذا، وأنت الساجد الراكع صاحب السنة قد لا تجد قوت يومك وليلتك، فماذا أنت فاعل وصانع؟ فقد ابتلاه الله بالغنى وابتلاك الله عز وجل بالفقر، حتى يقول هو ماذا؟ يقول لو كنت غير مرضي علي لما كنت في هذا. وبعدين ينظر إليك ويقول هذا غير مخلص، هذا غير هذا ليس صح منهج سليم، هذا ليس مقبول العمل. لو كان مقبول العمل لما رأيناه في هذا الضنك وهذا الابتلاء وهذا المرض، ده عنده سرطان، أنا معافى وهذا عنده سرطان. نفس ما حصل لقارون لما ذكروه بالله عز وجل ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، قال ماذا يا إخواني؟ ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا كذا وكذا. ولما خرج على قومه في أبهته وعظمته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ابتلاءه للقوم. طيب أما الذين أوتوا العلم ماذا قالوا؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون. كذلك قد تكون صاحب سنة فتقوم الدنيا عليه كذا وكذا وكذا، حتى قد تبتلى بهذه الابتلاءات، يا ترى تتنازل عن منهجك وتساوم عليه وكذا، أما أنك تثبت على ذلك والدين لله عز وجل. ولو مت ولم ترى فتحا قد يفتح الله عز وجل عليك بعد حياتك، كما حصل لهذا الغلام لما قتل فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام. هذه الآية الحقيقة تستحق وقفة، هذه الآية تمثل منهجا عظيما في المحكات العملية. بعض الناس يفتن بهذا السبب، يبقى عارف ان الرجل ده على الباطل بس خلينا تحت جناحيه لان هروح فين، هذا على كذا، واخد بالك؟ انما ده شوف اهو، اهو عامل لي صاحب مبادئ وعامل لي صاحب كذا، وكل الناس عليه، كل الناس عليه، وانا لست على استعداد، وانا برضه ادعو الى السنه. وقد يبتلى الانسان بالتمكين له في السنه فتعجبه نفسه، قد يكون من دعاة السنه، ولما يرى إقبال الناس عليه وثناء الناس عليه قد يفتن بهذا ويعجب بنفسه، فتراه شيئا فشيئا بدأ يرد الحق، بدأ يغمط الناس، بدأ كذا 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 إلى آخره، وأعجبه هذا الأمر. فقد يكون كذا، كما أن بعض الناس قد يكون فقيرا وكذا، فإذا استدرج بالغنى ترك ما كان يصنعه حال فقره. نعم.
قال ذكر من قال ذلك، قال حدثني يعقوب بن إبراهيم وساق بسند عن الحسن في قوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة الآية، يقول هذا الأعمى لو شاء الله لجعلني بصيرا مثل فلان، ويقول هذا الفقير لو شاء الله لجعلني غنيا مثل فلان، ويقول هذا السقيم لو شاء الله لجعلني صحيحا مثل فلان. قال حدثنا القاسم وساق عن ابن جريج في قوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، قال يمسك عن هذا ويوسع على هذا فيقول لو لم يعطني مثل ما أعطى فلانا، ويبتلي بالوجع كذلك فيقول لم يجعلني ربي صحيحا مثل فلان في أشباه ذلك من البلاء، ليعلم من يصبر ممن يجزع.
نعم.
قال حدثنا ابن حميد وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وأنزل عليه في ذلك من قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق الآية، إلى قوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي جعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا على ما تسمعون منهم وترون من خلافهم وتتبعوا الهدى بغير أن أعطيهم عليه الدنيا، ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت، ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بكم وأبتليكم بهم. وقوله وكان ربك بصيرا،
يقول تجده رسولا بالخير الرسل، ومع ذلك يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة وهلة في شهرين ولا يقص في بيته شيء، بينما تجد ملوك الكفر على غير ذلك. ولهذا جاء عند البخاري لما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته ومسكنه فنظر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على حصير قد أثر بجنبه، ثم نظر بصره في المكان الذي يجلس فيه رسول الله فما وجد إلا شنا معلقا أو كذا، فبكى قال ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله كسر في كذا وخيصر في كذا وأنت رسول الله وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عليهم خير تلاميذ للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان الواحد يا أخواني بعد فقر وحاجته، بعدما كانوا يأكلون ورق الشجر، بعدما كانوا يمصون الحصى، فلما بسط الله عز وجل عليهم الدنيا كانوا يحاسبون أنفسهم على ذلك ويخشون أن يكون هذا استدراجا. يبقى العبد اليقظ بيقف يا ترى هذا من الله من فضل الله المحض وكذا أو استدراج، مثل ما حصل لكثير من الصحابة. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حديثه في الصحيح لما قدم له الطعام عند المغرب وكان صائما، فماذا صنع يا إخواني ونظر إلى الطعام وصنوفه ماذا صنع؟ وجبة الطعام وجبة أكلة، ماذا صنع؟ جلس يبكي رضي الله عنه بكاء شديدا حتى رفع الطعام من بين يديه. فلما قيل له لما تبكي ولما تفعل هذا؟ قال تذكرت مصعب بن عمير يوم أحد حين قتل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن وليس له إلا ثوب واحد، إذا غطى النبي رأسه بدت رجلاه وإذا غطى رجليه بدا رأسه، فغطى رأسه ثم دعا بخشاش فجعله على رجليه. قال أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، أخشى أن تكون، يعني إذا قد يبتلى الإنسان بهذا النعيم فيخشى عبد الرحمن بن عوف أن يكون من هؤلاء، أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. وجاء أيضا في الصحيح عند البخاري أيضا أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم له خبازه خبزا مرققا أبيض وكذا وقف يبكي وقال لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. وهذا أبو هريرة أيضا لما قدم له اللحم مشوي وكذا جلس أيضا يبكي وكذا. كثير من الصحابة كان يجلس ويقف عند هذه الوقفات، يا ترى هي من الطيبات التي عجلت لهم في الدنيا أم هي من الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا على صبرهم مع الله سبحانه وتعالى وكذا. وهذا شأن المتواضعين، شأن المخبتين، شأن الخائفين، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة طالما فيك روح تسري وقلب ينبض، فلا تأمن على نفسك الفتنة، لا تظن أن الفتنة رفعت بدراسة 100 كتاب في العقيدة ولا 500,000 كتاب في العقيدة ولا أنت صاحب العقيدة، لا تظن هذا أن الفتنة تقف عند هذا الحد. الحمد لله أنا البخاري، الحمد لله أنا أحمد بن حنبل، الحمد لله أنا الشافعي، الحمد لله أنا مالك، الحمد لله لا يوجد ناطق بالسنة إلا أنا في على الكرة الأرضية، كل الناس طلاب عندي. لا تأمن الفتنة طالما أن روحك تسري في بدنك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا ماذا قال أحمد، ماذا قال أحمد لما لقي رجل وقال أنت أحمد، أنت أحمد، الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. فأنكر أحمد عليه إنكارا شديدا قال من أنا، من ذا، من أنا، من ذا، ولم يغتر بهذا. وكان بعضهم إذا حكيت له الرؤيا الصالحة له إذا به يزاهد فيها ولا يعمل بها وكذا وكذا، وإن حمد الله عز وجل على ذلك يخافون. هكذا رب النبي الأمة. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر وكذا وكذا؟ قال لا يا بنت الصديق، إنهم الذين يصومون يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل الله عز وجل منهم. فرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على الأذى على الحضر، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم أي أخواني وقلوبهم إيه آمنة، وقلوبهم وجلة، وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وجلة. فطالما فيك حياة فلا تأمن، لا تأمن. لو حملت كتب، شوف أصفار الكرة الأرضية في بيتك، لو كنت أنت الألف شيخ الذين لقيهم البخاري، ولو كنت أنت شيخ أحمد الذي علمه العقيد، لو كنت حمادة بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي ومالك بن الشافعي وكذا، كل هذا مركب. لو كنت أنت الصديق لما أمنت. فإن الصديق ما أمن، الصديق رضي الله عنه يقول ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن، وهذا عمر رضي الله عنه يقول ليتني أنجو لا لي ولا علي، وهذا عثمان يقف على القبر فيبكي حتى تبل دموعه لحيته. هؤلاء يا أخواني مع عظم العمل كان الخوف من الله سبحانه وتعالى، كان الخوف. إذا فرق بين الاستدراج وبين غيره، وهذا مقام لابد أن نتفكر فيه وأن نتدبره. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فأنت مبتلى في كل لحظة، مبتلى في كل لحظة، بغناك مبتلى، بفقرك مبتلى، بصحتك مبتلى، بمرضك مبتلى، بعقمك مبتلى، بولدك مبتلى، بعلمك مبتلى، بجهلك مبتلى، بهدايتك مبتلى، بضلالك مبتلى، أنت مبتلى، أنت مبتلى، أنت مبتلى، مختبر، مختبر. فانظر تنجح في هذا الاختبار كيف. ولهذا دائما من هنا تشعر كلمة ابن القيم رحمه الله حينما يقول وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. باب الإفلاس ألا تعتقد لنفسك فضلا وأنك ما زلت في مزيد، في حاجة إلى المزيد. وقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وقل ربي زدني علما. موسى عليه السلام لما عوتب إذ لم يرد العلم إليه وقيل بلى عبدنا خضر وكذا، قال كيف السبيل إلى لقية، وما قال عندي وعندي وعندي وعندي، قال كيف السبيل إلى لقية، وأخذ غلامه وأخذ غداء حتى لقي الخضر، فإذا بقمة التواضع، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يا إخواني هذا هو الأصل أحبابي، هذا هو الأصل، هذه المعاني التي تمثل قوة في قلبك، التي تمثل ثباتا في استقامتك، التي تمثل عدم اهتزاز في هدايتك. يا إخواني ليس الأمر أن تصل إلى إلا الاستقامة، إلى أن تصل إلى الحق، أن تصل إلى السنة. ما هو بعد، ماذا بعد ذلك، ماذا بعدك من ثبات، من تنمية، من فقر إلى الله عز وجل، من خوف، كما قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعدما بين التوحيد وعظمته قال وبين ما عليه المشركون فقال ولكن ينبغي على الإنسان أن يتفطن لأمرين أو أن يقف عند أو أفاده فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله عز وجل عليه، أن يفرح بفضل الله سبحانه وتعالى عليه إذ جعله من أهل الاستقامة والهداية. طب والثاني، والثاني يا إخوان الخوف العظيم، الخوف العظيم. يبقى الأول الفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. طب والثاني الخوف، الخوف أن تسلب هذا. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، انتهت الآية فانسلخ منه، آتيناه آياتنا فانسلخ منه، آتيناه آياتنا فانسلخ منه. أتكون من هؤلاء أم آتيناه آياتنا فوجل بها قلب؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وتكون من الذين قضى الله فيهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فتكون من هؤلاء الذين تزيدهم الآيات ثباتا وهداية واستقامة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هذه آية عظيمة ووقفة جليلة. وكتاب ربنا كان فيه من الهداية يا أخوان، كل حرف في القرآن يحمل هداية، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له القلب الذي يتلقى هذا بلا موانع، ليس عليه ران، قلب سليم، أو ألقى السمع وانتبه وتفكر وتدبر وهو شهيد بقلبه، حاضر بذهنه، متدبر وكذا، خال من الموانع وهي الإعراض والغفلة وعدم الانتباه. نعم.
وقوله وكان ربك بصيرا، يقول وربك يا محمد بصير بمن يجزع ومن يصبر على من تحن به من المحن، كما حدثنا القاسم وساق بسند عن ابن جريج وكان ربك بصيرا، إن ربك لبصير بمن يجزع ومن يصبر. قال القول في تأويل قوله تعالى